نعم، هو سيأتي شرط كلام على هذا، وهو أن كل صورة مباحة يعني يباح اتخاذها فإنها لا تمنع دخول الملائكة لأنها مباحة، ومنع الملائكة من البيت عقوبة على الفاعل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب تحريم تصوير الحيوان في بساط أو حجر أو ثوب أو درهم أو مخدة أو دينار أو وسادة وغير ذلك، وتحريم اتخاذ الصور في حائط وسقف وعمامة وثوب ونحوها، والأمر بإتلاف الصورة. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة وليس بنافخ. متفق عليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة. متفق عليه. وعن أبي طلحة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل أن يأتيه فرات عليه حتى اشتد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج فلقيه جبريل فشكى إليه فقال: إنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: واعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام في ساعة أن يأتيه، فجاءت تلك الساعة ولم يأته. قالت: وكان بيده عصا فطرحها من يده وهو يقول: ما يخلف الله وعده ولا رسله. ثم التفت فإذا جروا كلب تحت سريره، فقال: متى دخل هذا الكلب؟ فقلت: والله ما دريت به. فأمر به فأخرج. فجاءه جبريل عليه السلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعدتني فجلست لك ولم تأتني. فقال: منعني الكلب الذي كان في بيتك، إنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة. رواه مسلم. وعن أبي التياح حيان بن حصين قال: قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. رواه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الأحاديث التي ذكرها المؤلف في كتابه رياض الصالحين كلها تدل على أن التصوير من كبائر الذنوب، لأن فيها وعيدا شديدا باللعنة، لعن الله المصورين وهو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، وبأنه يكلف يوم القيامة، يلزم على أن ينفق الروح فيما صور وليس بنافق. ومعلوم أنه إذا كان ليس بنافق وهو مستحيل فإنه يستحيل أن يرفع عنه العذاب إلا أن شاء الله. ومنها أن المصورين من أظلم أهل الظلم، من أظلم الظالمين، لقول الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقه. يعني لا أحد أظلم منه، فليخلقوا حبة أو ليخلقوا ذرة أو ليخلقوا شعيرة، يعني إن كانوا صادقين يريدون أن يظاهروا خلق الله فليخلقوا حبة حبة من طعام، ولتكن من البر، لو اجتمع أهل الأرض كلهم بل وأهل السماء على أن يخلقوا حبة من حنطة فإنهم لا يستطيعون، حتى لو صنعوا من العجين شيئا على صورة الحبة تماما فإنهم لا يستطيعون أن تكون حبة، لو أنهم بذروها في الأرض ما نبتت لأنها ليست حبة. فإذا كان الإنسان لا يستطيع أن يخلق الحبة أو الشعيرة أو الذرة وهي مما يضرب به المثل في القلة، فما فوقها من باب أعظم وأولى. وهذا دليل على أن هذا التصوير محرم. أما اتخاذ الصور وإدخاله في البيوت فهو أيضا محرم، لأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة ولا كلب. الملائكة عليهم الصلاة والسلام لا يدخلون البيت الذي فيه صورة ولا كلب. وما ظنك ببيت لا تدخله الملائكة؟ إنه بيت سوء. فإذا كان في البيت صورة أو فيه كلب فإن الملائكة لا تدخله. لكن يستثنى من الصور ما دعت الضرورة إليه، مثل الصورة في الدرهم في الدينار، مثل ما يوجد الآن في دراهمنا يوجد الدراهم فيها صور الملوك، وهذا يخاطب به من وضع هذه الصورة. أما عامة الناس فلا يخاطبون، ماذا يصنعون؟ يلقون نفقاتهم ودراهمهم، شيء لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن الملائكة لا تمتنع من دخول البيت الذي فيه الدراهم ولو كان فيه صورة. وكانت من الأول النقود فيها صورة أعظم من الصور الموجودة الآن، لأن الصور الموجودة الآن ما هي إلا تلوين. وقد عرفتم فيما سبق أن العلماء مختلفون في صورة التلوين هل هي تدخل في الوعيد أو لا، لكن كان فيما سبق الصورة تمثال، بمعنى أنها ملموسة صورة. وأيضا صورة من؟ صورة ملوك الفرنج، الريال الفرنسي فيه صورة ملك من ملوك أوروبا، فيه أيضا صورة طيور. الجنيه الفرنجي فيه صورة رئيس من رؤساء بريطانيا، فيه أيضا صورة فرس ركبه خيال تلمس باليد، فهي كالمجسمة. لكن العلماء رحمهم الله لم ينهوا عن ذلك لأن هذا أمر ضروري لا يستطيع الناس أن يتخلصوا منه، لأنهم لا يمكن أن يلقوا بدراهمهم في الأرض، فهذا ضرورة. ومن ذلك أيضا التابعية والجواز والبطاقة حفظة النفوس، كل هذا مما دعت الضرورة إليه أو الحاجة الملحة، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وما جعل الله علينا في الدين من حرج، هذه أيضا لا تمنع دخول الملائكة. الثالث ما لا يحترم، يعني ما ينتهي ويداس بالأرض، كالصور التي تكون في الفرش أو المخاد، فهذه أيضا لا تمنع دخول الملائكة لأنها مباحة عند أكثر أهل العلم، ولكن التنزه عنها أولى وأحسن، لأنها فيها خلاف. بعض العلماء يقول إنها داخلة في التحريم ولو امتهنت، وبعضهم يقول لا وهم الأكثر. فمثلا لو كان عند الإنسان بطانية فيها صورة أسد ووضعها تحته يفترشها فلا شيء عليه، أما إذا تخطاها فلا، لأن إذا تخطاها ما في امتهان. والرابع الصور التي للصبيان، الصور التي للصبيان يلعبون بها أيضا مما يرخص فيه، ولا تمتنع الملائكة من دخول البيت الذي فيه هذه الصور، لأن عائشة رضي الله عنها كان لها صورة تلعب بها في نفس بيت الرسول عليه الصلاة والسلام ولم ينهى عن ذلك. لكن ينبغي أن لا تستعمل الصور البلاستيكية، لأن الصورة البلاستيكية صورة تامة فيها حتى رمش العين وحتى يجعلون خرزة تكون عين لها تتقلب، وبعضها يخطو خطوات وبعضها يصوت. هذه يخشى أن تكون داخلة في النهي وأن الملائكة لا تدخل البيت الذي هي فيه. أما الصور الأخيرة التي بدأوا يستعملونها والحمد لله، فهي صورة كأنها ظل، ليس لها وجه وليس لها عين وليس لها أنف وليس لها فم، غاية ما هنالك إن لها يدين ورجلين ورأس ممدود ولا فيها صورة. هذه إن شاء الله ليس فيها شيء، ولا تمتنع الملائكة من دخول البيت الذي هو فيها، وتستغني بها الطفلة عن غيره. والواجب على من شاهد صورة محرمة أن يقنصها، لقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه لأبي الحجاج الأسدي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. القبر المشرف يعني القبر المتميز عن القبور، سواء كان بارتفاعه أو ارتفاع النصائب التي عليه، يعني الأحجار التي عليه. ولهذا يجب الحذر مما يفعله بعض الناس الآن، يصبون صبة رفيعة وربما كتب عليها آيات من القرآن أو ما أشبه ذلك، هذه لا يجوز إقرارها لأنها من القبور المشرفة، ومن رآها جزاه الله خيرا فليحفر لها وينزلها ويجعل الكتابة داخل يعني في الأسفل حتى تندفن بالتراب، لأن القبور المشرفة أو المشرفة هذه ربما يغادى بها في المستقبل، بل تكون القبور كلها على وثيقة واحدة ليس فيها شيء يدل على التعظيم، لأن البلاء كل البلاء بلاء الشرك من تعظيم القبور. نسأل الله أن يحمينا وإياكم، إنه على كل شيء قدير. الجرائد التي فيها صور إن كانت اشتريتها لأجل الصورة فهذا حرام، أما لأجل الكلام اللي فيها فلا بأس.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب تحريم اتخاذ الكلب إلا لصيد أو ماشية أو زرع. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان. متفق عليه. وفي رواية: قيراط. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أمسك كلبا فإنه ينقص من عمله كل يوم قيراط إلا كلب حرث أو ماشية. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد ولا ماشية ولا أرض فإنه ينقص من أجره قيراطان كل يوم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله في كتابه رياض الصالحين: باب تحريم اتخاذ الكلب إلا لحرث أو ماشية أو صيد. الكلب معروف وهو ذو ألوان متعددة، لكن يختص الأسود منه بأنه شيطان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل: ما بال الكلب الأحمر من الأبيض من الأسود؟ قال: الكلب الأسود شيطان. والكلب الأسود إذا مر بين يدي المصلي قطع صلاته ووجب عليه أن يستأنفها من جديد، وكذلك إذا مر بين المصلي وسترته فإنه يقطع الصلاة ويستأنفها من جديد. والكلب الأسود لا يحل صيده عند أكثر العلماء، حتى لو كان معلما وأرسله صاحبه وسمى عليه فإنه لا يحل صيده لأنه شيطان. وإذا كان الكفار من بني آدم لا يحل صيدهم ما عدا اليهود والنصارى، فكذلك هذا الشيطان الكلب لا يصح صيده. وأما غيره من الكلاب ذات الألوان المتعددة فإنها لا تبطل الصلاة ويباح صيدها بالشروط المعروفة عند العلماء. وأما اتخاذ الكلب وكون الإنسان يقتنيه فإن هذا حرام، بل هو من كبائر الذنوب والعياذ بالله، لأن الذي يقتني الصيد لأن الذي يقتني الكلب إلا ما استثني ينقص من أجله كل يوم قيراطان. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تبع جنازة حتى تدفن فله قيراطان. قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين أصغرهما مثل أحد. فالذي يتخذ الكلب بدون ما استثني ينقص كل يوم من أجله مثل جبلي أحد قيراط، فالقيراطان فعلا. وهذا يدل على أن اتخاذ الكلاب من كبائر الذنوب إلا ما استثني الصيد والحرث والماشي. فالصيد هو الكلب المعلم الذي يصيد به الإنسان، فهذا يحل صيده إذا كان معلما بحيث يسترسل إذا أرسل ويقف إذا زجر وإذا أمسك لم يأكل، وأن يسمي الله عند إرساله، فهذا صيده حلال والإنسان يقتنيه لحاجة ومصلحة مصلحة. كذلك الحرث، يتخذ الإنسان كلبا يحمي زرعه لأن لا تدخله الماشية فتفسده. والثالث الماشية، يتخذ الإنسان كلبا لماشيته سواء كان من الإبل أو البقر أو الغنم، لأنه يحميها من الذئاب ويحميها من اللصوص، إذ أنه إذا رأى من يستنكره نبحه فانتبه صاحبه. وكذلك لو فرض أن الإنسان يحتاجه لحفظ مال كإنسان في مكان نائي وليس حوله رجال أمن فيتخذ الكلب، فهذا لا بأس به، لأن هذا حماية مال كالحرب. وما عدا ذلك فإنه حرام. ومن حكمة الله عز وجل أن الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات. يقال إن الكفار من اليهود والنصارى والشيوعيين وغيرهم في الشرق والغرب كل واحد له كلب والعياذ بالله يصطحبه معه، وإذا اشترى اللحم أعطاه اللحم الجيد وأكل هو اللحم الردي، وكل يوم ينظفه بالصابون والمنظفات الأخرى، مع أنه لو نظفه بماء البحار كلها وصابون العالم كلهم ما طهر، لأن نجاسته عينية والنجاسة العينية لا تطهر إلا بتلفها وزوالها بالكلية. لكن هذه من حكمة الله، وبه تعرف حكمة الله عز وجل أن يألف هؤلاء الخبثاء ما كان خبيثا، كما أنهم يألفون أيضا وحي الشيطان، لأن كفرهم هذا من وحي الشيطان لا شك ومن أمر الشيطان، فإن الشيطان يأمر بالفحشاء والمنكر ويأمر بالكفر والضلال، فهم عبيد للشيطان وعبيد للأهواء، وهم أيضا خبثاء يألفون الخبائث، نسأل الله لنا ولهم الهداية. المهم أن اتخاذ الكلب بلا سبب شرعي كبيرة من كبائر الذنوب. ثم إن نجاسة الكلب أخبث النجاسات، أخبث نجاسة في الحيوان نجاسة الكلب، لأنه إذا ولغ في إناء ولا يطهر الإناء إلا إذا غسل 7 مرات إحداها بالتراب، غيره من النجاسات إذا زالت عين النجاسة فهو المحل، أما هو لا، لا بد من 7 صلاة إحداها بالتراب. والله موفق. سبحان الله.
أدكم
سبحان الله.
أدكم إلا أن يعرض على إنائه عودا ويذكر اسم الله فليفعل، فإن الفويسقة تضرم على أهل البيت بيوتهم. رواه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله في كتاب رياض الصالحين: باب النهي عن إبقاء النار ونحوها في البيت عند النوم ونحوه، وذلك أن النار كما وصفها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذه الحديث عدو للإنسان، فإذا أبقاها الإنسان ونام فإنه ربما تأتي الفويسقة يعني الفأرة فتنخسها ثم تشتعل، كما هو الشأن فيما سبق، كانت السرج من النار توقد في الزمان الأول، توقد في الودف والزيت وشبه، ثم صارت توقد بالغاز، وكلها مواد سائلة، فإذا جاءت الفأرة وعبثت بها انصب الذي في السراج على الأرض ثم اشتعلت النار وحصل الحريق، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بإطفاء النار عند النوم لئلا يحصل هذا الحريق. ولكن في الوقت الحاضر الوقود ليس ما يوقد به فيما سبق، بل هو الكهرباء سالب وموجب يحصل به ما إيقاد اللمبة مثلا، فلو نام الإنسان وفي بيته لمبة التي يسمونها السهارية موقدة فلا بأس، لأن العلة التي من أجلها نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إبقاء النار غير موجودة في الكهرباء في الوقت الحاضر. نعم فيه أشياء تشبه ذلك وهي الدفايات التي على شريط، هذه لا شك أنها على خطر، ولا سيما إذا قربها الإنسان من فراشه فإنه ربما ينقلب أو ربما يقول في غطائه كذا فيمس هذه النار ويحترق، فلذلك ينهى أن تبقى هذه الدفايات والعة إلا في مكان آمن بعيد عن الفراش لئلا يحصل الحريق. وكذلك ينبغي للإنسان إذا نام أن يجافي الباب، بمعنى يطرفه ويغلقه، وكذلك ينبغي إذا أراد أن ينام أن يغطي الإناء ولو بوضع عود عليه، لأن في ذلك حماية له من الشيطان. والله موفق.
رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب أو جرس. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجرس من مزامير الشيطان. رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط مسلم.
باب كراهة تعليق الجرس على الدواب وشبهها وكراهة اصحاب الكلب والجرس في السفر. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه. والجرس معروف هو هذا الذي يعلق على الدواب ويكون له رنة معينة